برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نبدأها بالعناوين.
الناتو يعزز قوته شرقاً، والخارجية الروسية تؤكد إمكانية استهداف الأقمار الصناعية في أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أنقرة من شن هجوم بري في سوريا وتؤكد أن الخسائر ستكون كبيرة.
السوداني في طهران واللقاء مع خامنئي حيزه الأكبر. الملف الأمني. تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل. البداية من مستجدات الملف الروسي الأوكراني والمتغيرات الاستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي، والذي من الواضح جداً استمراره في إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، بل دعونا نقول الأزمة الأوروبية الروسية.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن القيادات العسكرية لحلفه تستطيع مناقشة إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الجهة الشرقية من أوروبا، وسيكون ذلك إذا لزم الأمر. وبين الأمين العام أن حلف شمال الأطلسي يمتلك العديد من الخطط العسكرية لتأمين حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، وأن خطة التعزيز هذه تم تنشيطها أيضاً في صباح اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
أشار أمين عام الأطلسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تعزيز المزيد من قوات الناتو، وأن عدد القوات وصل إلى أكثر من 40,000 جندي ضمن قيادة الحلف، خاصة في الجهة الشرقية من أوروبا، وأن تلك القوات الغربية مدعومة وبشكل كبير بقوات جوية وبحرية كبيرة جداً.
تصريحات الأمين العام جاءت قبل أيام من زيارة ماكرون إلى واشنطن لمناقشة كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية، ويشار إلى أن الدول الغربية التي تسعى إعلامياً إلى إنهاء أزمة أوكرانيا، والتي قام الناتو أساساً في افتعالها، يستمر الناتو نفسه بتعزيز الإمدادات والمساعدات العسكرية لكييف بغية إطالة أمد الحرب.
وعن تعزيزات الناتو في الجهة الشرقية من أوروبا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
يجري الحديث عن البنية التحتية لأوكرانيا التي تتعرض الآن للهجوم، ولا توجد أسرار هنا. إنها البنية التحتية التي توفر الإمكانيات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية وللكتائب القومية المتشددة، ويتم تنفيذ الضربات عليها بأسلحة عالية الدقة، كما أن منشآت الطاقة التي يعتمد عليها عمل القوات المسلحة الأوكرانية لأوكرانيا، والمنشآت التي من خلالها يتم تسليم الأسلحة الغربية لقتل الروس، يتم تدميرها أيضا. في الآونة الأخيرة قال أحد السياسيين في أوروبا إنه من الضروري توفير أسلحة تصل إلى العمق الروسي. نحن نرى كل شيء، والحديث عن اهتمام الغرب بنوع من التسوية السلمية لا يثير إعجابنا. أعلن الغرب علنا أنه لا يريد فقط هزيمة روسيا في ساحة المعركة، بل قال إنه يجب تدمير روسيا كلاعب، بل إن البعض يعقد مؤتمرات خاصة حيث يفكرون في عدد الأجزاء التي يجب تقسيم روسيا إليها ومن سيقود أي جزء منها. لذلك نحن نسحب منشآت الطاقة التي تسمح للغرب بضخ أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا لقتل الروس. لذلك لا داعي للقول إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يشاركان في هذه الحرب، إنهم يشاركون بشكل مباشر.
يعني لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف، نستقبل معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين جميعا.
بداية سيادة العميد، خطوة جديدة يخطوها الناتو اليوم نحو التصعيد وليس إلى إنهاء الأزمة، يعني تعزيزات الناتو في شرق أوروبا، كيف تقرأها كخبير في العلاقات أو في التخصص العسكري والأمني؟
لا شك بأن هذه الخطوة من تعزيز القوات في الجناح الشرقي للناتو، وهو يعكس رغبة الناتو على يعني صب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة. كان هناك رغبة دولية من المجتمع الدولي بكامله أن يكون هناك مسار تفاوضي، ما أن يكون هناك بعض من الأفكار والأطروحات من أجل إنهاء هذه الحرب ووضع شكل من أشكال التسوية، على الأقل تحقق بعض من الرضا للطرفين من أجل أن يخرج العالم من هذه الأزمة ومن هذه التداعيات التي تؤثر على دول العالم المختلفة. وربما الناتو اليوم يتجاهل هذا الأمر و يعود مرة أخرى إلى محاولة فرض مبدأ القوة ومبدأ الضغط والتحفيز من أجل استمرار القتال بهذا القدر وبهذا الشكل، من تأكيده على مزيد من نشر القوات، مزيد من ضخ المساعدات العسكرية إلى داخل أوكرانيا. لكن هذا أمر منطقي طالما أن الحرب مستعرة، يعني هذا شكل متوقع. يحتاج الأمر كما أشرنا إلى طرف ثالث يدخل يطرح رؤية لصناعة مخرج آمن وبعض من الأفكار التي قد تساهم في تهدئة الوضع ونقله من العمل العسكري المباشر إلى الحالة التفاوضية التي من الممكن أن نصل بها إلى ما يحقق رضا الأطراف.
طيب سيادة العميد، يعني السؤال الأكثر جدلا بين الاستراتيجيين، هل تكون الحرب في أوكرانيا بداية نظام دولي جديد؟
لو أمكن النظر إلى ما يجري في بحر الصين الجنوبي ومنطقة جنوب شرق آسيا على وجه التحديد، والجميع تابع المناورات العسكرية المشتركة ما بين الصين وروسيا وما بين وأيضا مع تجارب كوريا الشمالية الصاروخية وتصريح الرئيس الكوري الشمالي بأن بلده ماضية في الوصول إلى قدرات نووية متقدمة، هذا الأمر ينذر بالطبع لا شك بأن نظام دولي جديد يتشكل جراء الحرب الروسية الأوكرانية وجراء ما يجري في منطقة جنوب شرق آسيا، لأن أظن أن هذه المنطقة أيضا متداخلة مع الأحداث العالمية بشكل قوي، بنجد سباق للتسلح يجري في هذه المنطقة تزامنا مع ما يجري في أوكرانيا. هناك العديد من الشراكات والصياغات المشتركة التي بدأ تفعيلها من القوى الدولية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية تطور من حجم شراكتها مع كوريا الجنوبية ومع اليابان وهما أهم طرفين من حلفاء الناتو في هذه المنطقة، وفي المقابل الصين تقوم بخطوات متقدمة من أجل تطوير وتعزيز قدراتها العسكرية في هذه المنطقة. البنتاغون صرح بشكل صريح وواضح بأن منطقة جنوب شرق آسيا قد تكون هي مسرح العمليات القادم في تقريره الذي بلغ 170 صفحة وقدم إلى الكونغرس الثلاثاء الماضي.
طيب سيادة العميد، دعنا ننتقل إلى محور آخر، يعني لقاء الزعيمين الفرنسي والأمريكي ماكرون وبايدن والحديث عن محاولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. كيف تنظر إلى هذا اللقاء من الناحية الأمنية الاستراتيجية، وهل ترى أن الأمر سيمضي إلى إنهاء الأزمة في ظل استمرار التعزيزات والمساعدات العسكرية الغربية لكييف؟
أعتقد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون هو تعبير عن أن الجانب الأوروبي بدأ يعني يحدث له تأزم كبير جراء التداعيات التي هي واقعة على دول غرب أوروبا على وجه التحديد. الأزمات الاقتصادية وإشكالية الطاقة التي تلف هذه البلدان الكبرى وتعثر النشاط الصناعي في هذه الدول ورفع كلفته إلى أرقام لم يسبق لها مثيل تعكس تضرر كبير جدا تستشعره الدول الأوروبية الغربية. ولذلك أظن أن حديث من نوع البحث عن مخارج بالتأكيد دار ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي. فرنسا تلعب دور حمامة سلام أو رسول أوروبي كما حاولت أن تبدأ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة لتهدئة الخواطر والبحث عن مفارج. اليوم ربما يحمل الرئيس الفرنسي الضيق الأوروبي من السقف الزمني المفتوح للحرب الروسية الأوكرانية والخطورة الباهظة التي تدفعها الدول الأوروبية حتى وإن ادعت بأنها تقف في صف الولايات المتحدة الأمريكية أو أنها منتظمة داخل المعسكر الغربي إذا جاز التعبير، لكن تبقى التداعيات الاقتصادية قاسية عليها بشكل كبير.
سيد الحميد، يعني على خلفية التعزيزات الجدية للناتو في شرق أوروبا، كيف تقيم ردود الفعل الروسية؟
أعتقد أن الجانب الروسي متفهم لهذه الخطوة التصعيدية. الجانب الروسي يتعامل برصانة وبتعقل ولديه خطوات محسوبة. هو مدرك تماما بأن الكتلة الأوروبية ليست على قلب رجل واحد، هناك انقسام كبير في وجهات النظر الأوروبية. أوروبا الغربية التي تشتكي من الحرب وتحاول أن تجد لها مخارج، تقابلها جناح شرقي في أوروبا الشرقية يحاول أن يقوم بعملية إحماء وتسخين للساحات، والجانب الروسي متفهم تماما لهذا الأمر. أعتقد أنه سيقابله بقدر كبير من التعقل كما اعتدنا من الدبلوماسية الروسية. لدينا من الخطط العسكرية والتحركات والنشر الاستراتيجي ما يجعله يقابل هذه الخطوة بخطوات مضادة، لكن بمنطق هادئ وبمنطق لا يرغب على التصعيد أو الاندرار إلى هذا السباق والتنافس على مستوى التسلح أو نشر القوات هنا أو هناك.
نعم، الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمكالمة هاتفية نظيره التركي خلوصي أكار من شن عملية عسكرية جديدة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، مبديا معارضة واشنطن القوية وقلقها من تصاعد الأوضاع في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الضربات الجوية التي جرت في الآونة الأخيرة والتي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش وفقاً لأوستن.
ورداً على أوستن، نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استهداف قوات التحالف أو المدنيين في عمليات بلاده التي قال إنها نفذت دفاعاً عن النفس، وأبدى استعداده للتعاون في المعركة ضد داعش وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى. طبعاً جاءت المكالمة بعد ساعات فقط من انتقاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن لتسليحها وتدريبها القوات الكردية في سوريا، فيما صمم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سوريا بعد أن ألقت حكومته باللوم على المقاتلين الأكراد السوريين في الهجوم الأخير الذي استهدف منطقة سياحية في اسطنبول مطلع الشهر الماضي. وانتقد الولايات المتحدة وروسيا لعدم احترام تعهداتهما بإبعاد القوات الكردية عن الحدود التركية.
طبعاً تركيا ترى أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة يمثلون تهديداً كبيراً بسبب ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة كردية تقاتلها تركيا منذ عقود، وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. في سياق متصل، طلبت قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية من روسيا التدخل لدى أنقرة للحول دون تنفيذ تهديداتها بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرتها.
حثت روسيا التي تعد أبرز حلفاء دمشق مراراً أنقرة الداعمة لفصائل في المعارضة السورية على عدم التصعيد، ومنذ سنوات تنسق موسكو مع حليفتها طهران وأنقرة حول الملف السوري.
فما بين هجمة برية مرتقبة على سوريا وقلق أمريكي من ضياع المكاسب هناك، ما هي الخيارات المتاحة لواشنطن وأنقرة؟ وكيف ينعكس الصراع التركي الأمريكي على سوريا والمنطقة؟
برنامج شؤون عسكرية أجرى حديثاً مع الخبير بالشأن التركي بكير أتجان، تحدث فيه عن العملية العسكرية التركية البرية في سوريا والعراق قائلاً:
يعني للأسف الشديد لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك تنسيق أمريكي بامتياز مع الإرهابيين ضد تركيا، إن كانت هذه الإرهابيين داعشيين، إن كانوا إرهابيين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية، إن كانت حزب العمال الكردستاني البيكيكي. وهذه أثرت العمليات التي وقعت في الفترة الأخيرة على الشعب التركي سلبيا، وكانت على تركيا أن ترد بقوة على هذا التأثير التي جاءت لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا، لأن الرئيس التركي في الفترة الأخيرة كان يدعي ويقول بأن هناك استقرار على الأقل من الناحية الأمنية، حيث دول الجوار وفي العالم هناك حروب ومشاكل، ولكن في داخل تركيا في أمن واستقرار، ولكن زعزعة الأمن والاستقرار. إن كانت هذه الضربات تأتي من شمال سوريا أو شمال العراق أو في داخل تركيا، لذلك سوف تقوم تركيا بضرب هذه الأوكار الموجودة في شمال سوريا وفي شمال العراق التي هي مدعومة دوليا، لكي تعطي رسالة إلى الداخل التركي بأنها قادرة على وقف هذه العمليات التي تشن ضدها من داخل تركيا ومن خارجها.
وبالحديث عن التحذيرات الأمريكية لأنقرة من شن الهجوم البري، أجاب أتجان قائلا:
للأسف الشديد هذا مضحك جدا جدا مضحك جدا، يعني في مثل بيقول الذين أسسوا داعش، الذين ما زالوا يرعون داعش هم الأمريكيين، وهم الذين يوجهون هذه المنظمات الإرهابية داخل سوريا وفي العالم، وهم الذين حماية لهم ويدعون بأنها شماعة موجودة لكي يسيطروا ويقوموا بمصالحهم، إنشاء مصالحهم في هذه الدول، ولكن كانت تحتاج شماعة لهم بأنهم لماذا متواجدون ضد محاربة الإرهاب. أي إرهاب؟ داعش. من أسس داعش؟ من كان وراء داعش؟ لماذا لن تنتهي داعش؟ داعش لن تنتهي اليوم وغدا وسوف تستمر. لماذا؟ لأن هذه الدول لن تحقق بعد مصالحها في شمال سوريا وفي شمال العراق، لأنها كما قال ترامب هؤلاء حراس البترول، يعني حراس من؟ ماذا يقصد البترول؟ حراس من ما يريد أن يسرقوه من هذه الدول، ما يستغلوه في هذه الدول. إذن هم حماية لهذه، وهذه شماعة يعني واضحة. لو نفترض منذ 3 سنين 4 سنين ماذا قال ترامب؟ انتهى داعش، ولكن بين الحين والآخر يخرجون ويقولون داعش ما زالت موجودة. والأسوأ من هذا، قبل يومين 3 قالوا نحن قتلنا أيضا أحد قيادات داعش الجديدة في درعا أيضا. هل هذا صحيح؟ هل ما يدعونه صحيح؟ كما فعلوا في أفغانستان قالوا هناك القاعدة وما زالت القاعدة موجودة، كما قالوا أن هناك داعش موجودة في الدول الأفريقية بأسماء مختلفة، يدعون بأنها موجودة في سوريا وفي العراق. فإذا إذا موجودة كيف تستمر بهذه السرعة؟ لماذا لن يستطيعوا القضاء عليها؟ هل هم فعلا جادين في القضاء عليها أم جادين في استعمالها كشماعة لتحقيق مآربهم في هذه الدول فقط؟
من تركيا وسوريا إلى الملف الأمني العراقي الإيراني، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران أن الزيارات واللقاءات ضرورية لتفعيل الأنشطة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية.
كما وبحث السوداني التعاون في المجال الأمني والعسكري مع إيران، مبيناً أن الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للإخلال بأمن دول الجوار.
مصادر عراقية أكدت عن وجود تفاهمات كبيرة بين بغداد وأربيل لإبعاد شبح التدخل البري الإيراني ضد الجماعات الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، فيما أشارت تلك المصادر إلى مضامين اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل وحدات عسكرية مشتركة من الجيش وحرس الحدود وقوات البيشمركة والبدء بعمليات انتشارها على الحدود مع إيران في أقرب وقت ممكن.
كانت بغداد اتخذت خطوات استراتيجية جديدة لمواجهة احتمالية شن الهجوم البري الإيراني على العراق، من بينها إعادة نشر حرس الحدود على الخط الحدودي بين العراق وإيران بعد سلسلة هجمات جوية إيرانية تعرض لها إقليم كردستان. فهل سينجح السوداني في الملف الأمني ومسؤولية حفظ السيادة العراقية، وكيف سينعكس الملف السياسي على نظيره الأمني؟
للإجابة عن كل تلك التساؤلات ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم.
بداية سيادة اللواء، زيارة السوداني إلى طهران حملت الكثير من الملفات، أهمها الملف الأمني. تعهدات أطلقها السوداني لدول الجوار من طهران وتحديداً لإيران بأن الأراضي العراقية لن تكون ممراً لاستهداف أمن الدول الجوار. كخبير عسكري استراتيجي، بداية كيف تقرأ الهجمة البرية المحتملة الإيرانية المحتملة على العراق والتي تستعد لها طهران؟
الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إيران تباحث في هذا الموضوع، وهناك صدر قرار بعد اجتماع رئيس أركان قوات البيشمركة بمجلس الأمن الوزاري، مجلس الوطني للأمن الوزاري في بغداد.
نعم.
وتم الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع وقوات حرس الحدود على تحجيز انتشار القوات الاتحادية في الشريط الحدودي العراقي الإيراني لكي يتم سحب البساط والتبريرات التي تستند عليها قوات الحرس الثوري الإيراني بنيتها اختراق الحدود والوصول إلى مقرات المعارضة الكردستانية الإيرانية في محافظة أربيل وسليمانية.
طيب سيادة اللواء، بغداد أعادت نشر قوات عسكرية على الحدود مع إيران، هل هي قادرة فعلا على منع المعارضة الإيرانية من تهديد الأمن القومي الإيراني، أم أن هذا الانتشار هو شكلي لإرضاء طهران؟
يعني هو مسألة المعارضة ووجودها ونشاطها هي ليست مسألة مستحدثة بالحقيقة، هي منذ سنوات يعني قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، وهي مسألة داخلية تتعلق بعلاقة حكومة الجمهورية الإسلامية بالمكون الكردي الإيراني في داخل إيران، وأيضا نفس الشيء ينسحب إلى تركيا وعلاقة الحكومة التركية والنظام في تركيا مع المكون الكردستاني الموجود في جنوب شرق تركيا، وهناك أحزاب كردية مشتركة في البرلمان التركي، وأيضا القضية الكردية واضحة وأبعادها وتداعياتها وتشابكها. هذه المسألة تختلف بالنسبة للعراق، العراق أعطى حقوق كبيرة للأكراد في شمال العراق، هناك إقليم فيدرالي وهناك قوات وهناك تعليم باللغة واعتراف دستوري بالدستور العراقي القومية الكردية واللغة الكردية وغيرها من الأمور الثقافية الأخرى، ولذلك الأكراد في إيران وفي تركيا وفي سوريا يتطلعون إلى الحصول على نفس ما حصل عليه أكراد العراق، وهذه المسألة أو المشكلة الأساسية التي مضى فيها عقد من العقود السنين، يعني ليست جديدة هي بالحقيقة.
بمعنى أن إقليم كردستان عليه إخراج هذه التنظيمات يعني من 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 الشمال العراقي، هل هو هذا معنى كلامك سيادة اللواء، أنه إقليم كردستان عليه أن يخرج هؤلاء من الشمال العراقي؟
هو ما يستطيع الآن حاليا إخراجهم، ما أتصور أن هناك يعني قدرة لحكومة إقليم كردستان، لكن هناك إمكانية أنه تحجيم وتقليل فعاليتهم باتجاه يعني أنشطتهم في الداخل الإيراني أو في الداخل التركي لإبعاد خطر القيام بعمليات انتهاك ودخول واجتياح من قبل القوات التركية أو من قبل القوات الإيرانية.
نعم.
لأراضي إقليم كردستان. وها هي مسألة مهمة من الممكن أن تتم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ومع القوات الأمريكية أيضا الموجودة في إقليم كردستان والتي لها علاقات طيبة ومن في إطار حلف الناتو مع تركيا.
شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن دكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا بكم.
وبالمشهد الأمني العراقي، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للبلاد بول برايمر قراراً بحل الجيش العراقي وإعادة تشكيله وتنويع موارد تسليحه، لكن أغلبها يأتي من الولايات المتحدة. وبالسنوات الأخيرة وخصوصاً مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا الذي ظهر في العراق، وتم تأسيس الحشد الشعبي الذي شارك في الحرب ضد هذا التنظيم والقضاء عليه،
ظهرت أيضاً فصائل أخرى مسلحة تتبع جماعات وأحزاب سياسية في البلاد، حيث يوجد لدى التيار الصدري مجموعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي، وهما أكبر قوتين سياسيتين في البلاد، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانيات أو مكونات القوات المسلحة العراقية، هذه الجماعات المسلحة وتأثيرها على الدولة العراقية. في لقاء خاص مع سبوتنيك تحدث الفريق الركن عبد الكريم خلف الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية عن تجربته الشخصية في الجيش العراقي الذي كان يتمتع بسمعة كبيرة.
في العراق مناطق جبلية، مناطق صحراوية، مناطق مياه مثل الأهوار، وأيضا يعني ساحل بحري طول 58 ميل تقريبا. على الأساس تم بناء الجيش، يعني لدينا كان فرق مدرعة، فرق آلية، وأيضا مشات ومشات جبلي، ووسائل إسناد كافية، قوة جوية مثلنا من أكثر من 500 طائرة مختلفة. معظم تسليحنا كان روسي، يعني كان أنا كنت في أحد الفرق وهي تسمى الفرقة الذهبية، الفرقة المدرعة العاشرة، كان تسليحها روسي كامل يعني بكل وسائله. كان لدينا أيضا وسائل إسناد متطورة جدا يعني في ذلك الوقت، أقصد يعني مو الآن، يعني كانت تعادل الآن في تسليح الجيل الرابع أو الثالث من الأسلحة على مستوى جيوش المنطقة. في هذا كان هو جيش قادر أن يعني يؤدي أغراض الدفاع وأيضا يأمن حدود البلد وأجواءه، يعني من ناحية الدفاع الجوي والقدرات اللي نمتلكها كانت عالية جدا. إيش كانت يعني ميزانية مخصصة للقوات المسلحة؟ كانت ميزانية ضخمة كبيرة يعني تغطي احتياجات الأمن والدفاع بالنسبة للجيش العراقي.
وعن سؤال فيما إذا دخلت قوات الحشد الشعبي بالفعل في قوام الجيش العراقي، قال الفريق الركن عبد الكريم خلف:
الحشد الشعبي بسبب انتشاره الواسع على مساحات ومسافات واسعة على الأرض العراقية ودخل معارك عديدة، كان هناك تنسيق، كان الحشد الشعبي يحتاج إلى قضية الإسناد، والإسناد خاصة الإسناد الثقيل اللي هو من القوة الجوية، من طيران الجيش، من المدفعية، من بعض وسائل الإسناد البعيدة والنقل. كان الجيش يقدم هذه المساعدة للحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي لديه موارد في الميدان أيضا مهمة جدا وتمكن من الانتصار في جميع المعارك، ولهذا أعطى الحشد الشعبي خسائر وشهداء وجرحى بأعداد كبيرة، ولكنه الآن كجزء من المنظومة الدفاعية، المنظومة الدفاعية العراقية الآن مقسمة إلى قيادات عمليات، وقيادات عمليات في الحشد أيضا موجودة قيادة عمليات، تنسيقها في الواقع على الأرض لقيادة العمليات التي تنتمي للجيش وقيادة العمليات التي تنتمي للحشد الشعبي، والحقيقة التنسيق يأتي على طريقة القوات المتجاورة التي تستفيد من موارد بعضها البعض في ترتيب أوضاع تنسيق ما بين الحشد الشعبي وما بين الجيش العراقي تكاد تكون واحدة، يعني ليس هناك فروقات يعني وليس هناك تحديات، الجميع ملتزم بالسياقات التي تقرها العمليات المشتركة، وخاصة وأن الحشد الشعبي موجود في نفس المناطق أو قرب المناطق التي يتواجد فيها الجيش.
وفيما إذا كان انتشار الحشد الشعبي بهذه الطريقة يقلل من قبضة الدولة والجيش، أجاب خلف؟
الحقيقة يعني لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع قادرة على تغطية كل المناطق الآن، بسبب أن الوضع أمن داخلي وليس حدودي. يعني لو كان التهديد فقط من جانب الحدود فهذا الكلام ممكن، ولكن لنا التهديد في المدن. الحشد الشعبي الآن لديه يعني سلاح الهندسة اللي موجود في الحشد الشعبي هو أكبر سلاح هندسة موجود في العراق، ربما حتى في الشرق الأوسط. لهذا الاستغناء عن الحشد الشعبي يعني تهيئة ثغرات كبيرة وضخمة وواسعة لجميع التنظيمات الإرهابية التي تريد أن تعمل وتحصل على اختراقات داخل المدن هذا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول طبعا لضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري العميد خالد عكاشة،
والخبير بالشأن التركي بكير أتجان، والخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني.